السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بعد هذا التوقف للإجازة وشهر رمضان، وهذه الإجازة مع الامتحان من أطول الإجازات حيث تقارب ثلث العام. ولهذا فنحاول بإذن الله أن نستدرك في هذه المدة، وحرصت أن نبدأ في الوقت المحدد مع أنه لم يبقى على الحج إلا قرابة درسين أو ثلاثة، حرصا على كل درس وعدم الانقطاع مثل هذا الانقطاع الطويل، لأننا لو أجلناه إلى بعد الحج لوصلت إلى قرابة 5 أشهر. وبإذن الله سنبدأ هذا اليوم في كتاب الجنايات، وسأركز على قضايا معينة في الكتاب، ولكن يغلب على هذا الكتاب وما بعده أنه من اختصاص القضاة، لأنه في قضايا الحدود وغيرها كما تعلمون، كما سيأتينا في كتاب الجنايات. سأقف عند بعض المسائل، وبعضها قد لا يحتاج إلى وقوف طويل بإذن الله، إنما حسب ما يقتضيه النص والمقام. نبدأ اليوم مع الشيخ فهد حفظه الله وإياكم في هذا الكتاب ونستمع له. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. اتفق عليه.
نقف عند هذا الشيخ. يقول كتاب الجنايات: الجناية لغة هي الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه عقابا في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة أو في الدنيا، لأنه ينقسم عقاب يكون في الدنيا والآخرة، أو يكون عقابا في الدنيا فقط، وقد يكون عقابا في الآخرة فقط. ولكن تركيز المؤلف هنا سيركز على، وهو هذا جانب الاصطلاح اللي قال، هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، أي في الدنيا، لأن موضوع الآخرة قد تأتي الإشارة له وليس أصلا. ولهذا قلت لكم أن مثل هذا الباب هو في باب القضاء، الذي يترتب عليه مسائل. فإذا نخلص من هنا إلى أنه من ناحية اللغة هو الذنب والجرم وما يفعله الإنسان ما يوجب عليه العقاب، والعقاب قد يشمل القصاص أو غيره في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة. لكن هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو التعدي على البدن. لماذا الفرق؟ أن الإنسان قد يقع في جريمة تسمى جرم، لكنه لا يعاقب عليها، ربما قد لا يعاقب عليها في الدنيا، مثل كالغيبة هي جريمة ويعاقب عليها الإنسان في الآخرة، لكن قد لا يعاقب عليها في الدنيا، إلا لو ثبت على الشخص أنه اغتابه وعذر، هذه مسألة أخرى استثناء. لكن حديثنا عن قضايا التي ستأتي الجنايات المباشرة، فهذا هو من أفضل التعريفات التي وقفت عليها والله أعلم. ثانيا، هنا مسألة من هذا الباب وغيره أيضا اكتفدناها من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنه في مسائل الحقوق لا يفتي فيها. إذا جاءت أي قضية في الحقوق سأل الشخص قال أنت من أي بلد؟ قال في البلد الفلاني. قال لكاتبه اكتب لقاضي البلد، اذهبوا إلى قاضي البلد ليحكم بينكم، لأن قضايا الحقوق لا بد فيها من السماع من الطرفين والحكم فيها، بخلاف قضية الصلح. الصلح مسألة أخرى، لأن البعض أحيانا قد يأتيه سائل ويسأله ويقول أنا لي كذا وكذا، ثم قد يصدقه ويحكم له، بينما لو سمع من الطرف الآخر لوجد الأمر كذلك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، أوصاه ألا يقضي حتى يسمع من الآخر. بل وفي قصة داود لما حكم في قصة النعال، ومع ذلك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فأمره الله بالحكم بالاستماع من الأطراف كلها. فإذا طالب العلم الفقيه، العجيب أن تأتي رسائل في الجوال لقضايا كبرى يريدون الجواب فيها، وربما البعض يتصور أن يقول هذه فتوى سهلة. لا، لو سمعت من الطرف الآخر، ولهذا جاء القضاء، هذا استماع الطرفين من الطرفين. فهذه أيضا أنبه لها طلاب العلم، لأنها مهمة، وتأيدها النصوص من الكتاب والسنة وفعل العلماء، أن في مسائل الحقوق لا يفتي طالب العلم. أما لو جاءك الرجلان الخصمان يريدان الصلح، هنا الصلح ما نقول هي فتوى، هذه إذن اختلفت، هي الصلح على حسب يتنازل هذا عن هذا إلى آخره. أما الحكم فلا، الحكم يختلف عنه، لأن كما قلت لاحظت كثرة أسئلة الناس عن مسائل هي مسائل القضاء. وأعرف بعض طلاب العلم وضعوا في جوالاتهم رسالة ثابتة، إذا جاءتهم مثل هذه المسائل قال هذه مسائل قضاء، وقد علمنا مشايخنا وبالذات الشيخ عبد العزيز بن باز ألا نفتي في مسائل القضاء والحقوق، فارجعوا للقاضي. حتى تجد قريب من هذا أحيانا موضوع الطلاق، بعض الناس يتعجل في الإفتاء من طرف واحد، فربما لو سمعت، أقول أحيانا طبعا بعض قد تكون هو جاي هو الذي يخبرك، لا إشكال، لا يعني هذا كالحقوق تماما لا، لكن أيضا أقول فيها إشكالات، وسبق أن نبهت على هذه المسألة في عند باب الطلاق، لأنه قد يتعجل البعض ويأتيني البعض ويقول أفتاني فلان وفلان. أقول اجتهد، ولكنه أخطأ في الفتوى، المفروض تحال إلى القضاء، نعم، أو إلى دار إفتاء، أو للسماع من الطرفين من الزوجين أحيانا، وهل مجرى، والله أعلم. الآن يقول المؤلف رحمه الله: إذن كتاب الجنايات، هذا اصطلاحا يعني، هي التعدي على البدن بما يجب قصاصا أو مالا، يقصد دية يعني كمثال. وأجمع على تحريم القتل بغير حق، لا شك أن موضوع القتل الذي استحر الآن في الأمة وكثر موضوع عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه الآية ذكر العلماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن الصادي أنه لا يوجد آية أشد منها، قال أولا أنها من أشد الآيات، ثم قال لا يوجد آية أشد منها في هذا العقوبة والقتل. وبين الله جل وعلا أنه قتل الناس بغير حق، فكأنما قتل الناس جميعا. اليوم تساهل الناس الدماء، خاصة في ميادين كما تحدثون ميادين الفتن التي سأشير إليها، أصبح موضوع الدم تساهل فيه عند البعض بتأول وتساهل، ولا يدركون خطورة ما يحدث. ولذلك بين أنه لا يحل إلا بحق، كما في حديث ابن مسعود المشهور، وهو حديث متفق عليه كما ترون. إذن موضوع القتل اليوم يجب أن ننتبه، وطالب العلم حتى في مسائل الآن الفتاوى. أوضح لكم مثلا، قد يكون هناك قتال بين طرفين ويكون الإنسان بعيد عنهما، ثم يأتي طرف ويسأله ويقول إن هؤلاء بغوا علينا وفعلوا وفعلوا، فقد ربما يصدر فتوى أو بيان أنه قاتلوهم. وربما لو تتبع الأمر بدقة لوجد الأمر ليس كما ذكر، وربما هؤلاء الذين إذا سيأخذون بفتواك ينفذون غير ما أفتيت فيه، فيبوء الإنسان بهذه الدماء التي تهدر، خاصة أن كثيرا ممن ينفذون أو يشاركون قد يكون عندهم قصور في العلم، وربما عندهم جهل، ويقول عندنا فتوى أن نقاتل هذه الفئة أو تلك الفئة، ولو اطلع الإنسان ربما أو المفتي على حقيقة ما يجري لتراجع عن فتواه. فحتى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي بضوابطه وإشرافه، قد يؤخذ المعنى العام ويكون التنفيذ يختلف تماما. هذه كل مسائل أنبه إليها أخوة الطلاب العلم لمراعاة ذلك عند الحديث أو الفتوى أو البيان أو نحو ذلك، لأن موضوع الدماء موضوع عظيم جدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وخاصة مع اليوم كما قلت تساهل الناس في الدماء على أنواع وأشكال وبتأولات سائغة بغير سائغة، والله المستعان.
فمن قتل مسلما متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه الآن مسألة سأقف عندها، قلت لكم الأصل أننا نختصر، لكن بعض المسائل التي تحتاج وقوف خاصة فيها إشكالات نقف عندها ولو بتوسع أو تركيز بإذن الله. المؤلف يقول هنا فمن قتل مسلم متعمدا فسق، يعني أصبح فاسقا أو فسق يجوز الأمران، وأمره إلى الله تعالى يعني أصبح فاسق وتوبته مقبولة، لاحظوا عند أكثر أهل العلم، معناه أن هناك من يرى أن توبته غير مقبولة عندما يقول أكثر أهل العلم. هذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى أن توبته غير مقبولة، لكن هذا الكلام هو المشهور ولا شك، إنما فيه تفصيل لأنه ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك روي عن زيد أنهما رجع عن هذا القول. ولهذا لعلنا رأيت من الأفضل أن نستمع إلى قراءة الشيخ فهد كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في سورة النساء، كلام وأعلق عليه بعد أن ينتهي الشيخ من قراءته هذه المسألة لأهميتها وبيانها هل له توبة أو لا. جمهور العلم على أنه وجمهور الصحابة له توبة، ولكن ورد عن ابن عباس وزيد كما سيأتي، وورد أيضا رجوعهما أو فتواهما الأخرى، والله أعلم. نعم شيخ.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى السابعة واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة، فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قال سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة، قال لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وروى عن زيد بن ثابت نحوه أن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر وفي رواية بثمانية أشهر، ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا هذا مخصص عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل، فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة، قال لا إلا النار. قال فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة، قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار، وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقياس بن صبابة وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة، فوجد هشاما قتيلا في بني النجار، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه، وأرسل معه رجلا من بني فهر، فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا، ولكننا نؤدي الدية. فأعطوه 100 من الإبل، ثم انصرفا راجعين إلى المدينة، فعدا مقياس على الفهري فقتله بأخيه، وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا، وجعل ينشد: قتلت به فهرا وحملت عقله، إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرم، وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين. ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأخذ بالظاهرين تناقض، فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية الفرقان وهذه الآية ممكن، فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان، فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل، والموجب وهو التوعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة، كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. رواه الأئمة وأخرجه الصحيحان. وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل 100 نفس، أخرجه مسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وغيرهما، إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو يقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان أو الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة، فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ودخله التخصيص بما ذكرنا. وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة في الكافر يقتل المؤمن كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: متعمدا، معناه مستحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب، قاله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. فإن قيل إن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، دليل على كفره، لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان، قلنا هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم، كما قال: وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وقد تقدم. جواب ثاني: فجزاؤه إن جزاه بذلك، أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه، نص على هذا أبو مجلز، لاحق بن حميد، وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه، وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وفي هذين التأويلين دخل، أما الأول فقال القشيري: وفي هذا نظر، لأن كلام الرب لا يقبل الخلف، إلا أن يراد بهذا تخصيص العام فهو إذن جائز في الكلام. وأما الثاني وإن روي أنه مرفوع، فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، وقد قال الله عز وجل: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ولم يقل أحد إن جزاهم، وهو خطأ في العربية، لأن بعده وغضب الله عليه، وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر، فإنهما قالا هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظر، لأنه موضع عموم وتخصيص، لا موضع نسخ، قاله ابن عطية. قلت هذا حسن، لأن النسخ لا يدخل الأخبار، إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في معاني القرآن له القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم، وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بين أمره بقوله وإني لغفار لمن تاب، فهذا لا يخرج عنه شيء.